صفات الأفعال كده. نقرأ شوية كده في صفات الأفعال. ما ذكرنا المرة فاتت صفات الذات، فنقول من صفات الله عز وجل صفات الأفعال، وأن هذه الصفات متعلقة بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، حتى لا يقول أحد إن هذا أنت تثبت على الله الحوادث، أدخلت على الله الحوادث، وقد اتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك. ولا أنت تقول الرحمن على العرش استوى، يعني ما كانش مستوى قبل كده، يبقى أنت أثبت على الله الحوادث. تقول إن هذه من صفات الأفعال المتعلقة بقدرة الله ومشيئته، فيفعل ما يشاء وقت ما يشاء، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، ينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ينزل يوم القيامة الفصل بين العباد، لكل إيه صفات أفعال، فقد يعني يفعلها في وقت دون وقت، فهذا لا يتنافى مع صفات الذات، لأن صفات الذات اللي لا يجوز لنا أن نقول أن هي يدخلها، يعني يصح كلامه لو أن واحد قال أن ربنا لم يكن له يد ثم كانت له يد، ده كده في إثبات حوادث على الله عز وجل، لا يجوز. أما هنا متعلقة بفعل الله عز وجل، فمن ذلك الاستواء، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فنثبت الله عز وجل استواء يليق به سبحانه وتعالى، ليس استواءه كاستواء المخلوقين، يعني لا يعتقد الإنسان أن استواء الله عز وجل كاستواء السفينة مثلا، قال الله عز وجل ثم استوت على الجودي، استوى السفينة على الشاطئ أو على الجبل، هذا استواء الله يليق به، واستواء السفينة يليق بها، واستواء الإنسان على البعير ثم تستوى على ظهوره وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يليق بالإنسان. فإذا التشابه في الوصف لا يعني التشابه في الموصوف، فكل إذا كان هذا في الإنسان والسفينة معلوم أن استواء السفينة ليس كاستواء الإنسان، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف يقال أن استواء الله عز وجل كاستواء المخلوقين؟ بل هو استواء يليق به سبحانه وتعالى فوق العرش. ولا يقال أن استوى بمعنى استولى كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع، فأدخلوا على اللفظ زيادة، زيادة حرف، استوى على استولى، وذلك يعني هذا أشبه بفعل اليهود لما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا حطة يعني حطة يعني حط عنا ذنوبنا، يعني لازم يزمر هنا وخلاص دخل المحطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا يعني اغفر لنا ذنوبنا، فهم قالوا ايه؟ قالوا حنطة، برضك ايه همهم في بطنهم، قالوا حنطة دخلوا النون، دول برضك ربنا قال الرحمن عاش استوى، هم قالوا ايه استولى، طب ليه يا جماعة عملتوا كده؟ يقول لك احنا لو قلنا استوى يبقى شبهناه بالمخلوق، فاحنا نقول ايه استولى عشان ننزهه عن المشابهة، وإن كلمة استوى تأتي في اللغة بمعنى استوى، ولقد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، طب ما انتوا شبهتوه ببشر، يعني إذا كان استوى عند بشر بمعنى استولى يبقى برضك شبهتوه، انت غايبين مثال يعني يدينكم ان كنتوا أثبتوا لله عز وجل التشبيه، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. فنقول ان استوى على اصلها، ولكن لا يجوز لنا ان احنا نؤول صفات الله كما اننا لا نؤول صفاته الذاتية، فكذلك لا نؤول صفاته الفعلية، لكن المنهج واحد والمبدأ واحد، وهو ان كل صفة نثبتها لله عز وجل نثبتها ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما يدل على ذلك أيضا في الأحاديث، طبعا الآيات كثيرة جدا في في علو الله عز وجل. وطبعا الشيخ الإسلام بن القيم له كتاب في ذلك اللي هو اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، ذكر فيه نحو 1000 دليل على استواء الله عز وجل، بعضها من القرآن وبعضها من الأحاديث وبعضها من الآثار وبعضها من كلام الأئمة، حتى ذكر ما يتعلق بالفطرة التي يجدها الإنسان في قلبه، أن كل إنسان كان مفطور أنه عندما يفزع إلى إله فوقه فوق السماوات. أما يقول كل مكان، هل إنسان إذا فزع بقلبه إلى الإله المعبود سبحانه وتعالى يفزع إلى إله تحت قدمي؟ هل حدث هذا فطرة أن واحد كده يشوف أن ربنا تحت رجليه وبيقول في كل مكان يعني فوق وتحت؟ هي معناها كده، يبقى هذا يجعلون الله عز وجل تحت الأقدام، ما هذه أماكن، وفي الحشوش الأماكن النجسة. فيعني الفطرة تستقبح مثل هذا الكلام. ولذلك كان بشر المريسي وهو من أشد الناس عنادا في مسألة الصفات، وممن أخذ هذه البدعة عن الجهم من صفوان، يعني جعد بن درهم ده اللي أسس البدعة، وقد قتل بسبب هذه البدعة. الإمام خالد بن عبد الله القصري قال يوم العيد: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحي بالجعل بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزلوا وقتلوا. فهو ابتدع يعني بدعة نفي الصفات والآخر اللي نشرها، وأخذ عنه هذا الباطل الجهم بن صفوان، ولذلك نصبت إليه الجهمية، لأنه هو اللي نشر هذه البدعة. ثم كان من تلاميذه السوء اللي هو البشر بن سعيد المريسي، وقد رد عليه الإمام الدارمي في كتاب، لأنه طبعا غالبا يتكلمون بالأدلة الفلسفية، فرد عليه أولا بأدلة كتاب السنة، ثم بيّن له منهج الباطل اللي هو فيه. فكان بشر المريسي يعاند، شوف بالغ العناد، أنه إيه، أنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، طبعا يعني بلغ العناد والكفر به، أنه هو حتى النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الله عز وجل في السجود سبحان ربي الأعلى، وكان يقول سبحان ربي الأسفل. ولما طبعا الناس كلها أنكرت عليه مذهبه الفاسد، وكان يوم ما مات طبعا كان يوم فرح عند المسلمين كلهم حتى الأطفال، فكان هو يجل الإمام الشافعي، وذلك ذهبت أمه إلى الإمام الشافعي وقالت له يعني أنت كلم بشر لعله يعني أنه يجلك لعله يرجع. فالإمام الشافعي يعني كلمه، فلما رأى عناده قال: أسأل الله أن يجمعك مع فرعون وقارون وأبي بن خلف في النار. فقاله بشر متهكما، لأنه طبعا لا يقر بوجود الجنة والنار، لا يقر بوجود الجنة والنار، يعتبر الدعوة دي ما لهاش أي لازمة. فقال: وأنت يجمعك الله مع محمد وإبراهيم وموسى في الجنة. يعني عايز يقول لك إيه، دي زي ديت ما تفرقش. فكان من أشد الناس عنادا في هذا، أنه يعني يتجرأ ويقول سبحان ربي الأسفل عندما يأتي بمثل هذا التسبيح. فنقول الفطرة تشهد أن الله عز وجل فوق السماوات. فطرة المخلوق، أي مخلوق عندما يكون له حاجة ويلجأ بها إلى ربه ومولاه، يا رب، مش حد يقول يا رب، عايز يعمل كده. حتى الحيوانات ومن ضمن الأثار الجميلة وأثر يعني يذكر يعني في من باب الأخبار، لكن هو يعني ما أظن أنه صحيح، يعني أن سيدنا سليمان لما خرج يستسقي فوجد نملة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلقنا بذنوب بني آدم. فقال لهم سليمان: ارجعوا فقد سقيتم. يعني عايز يقول لك يعني حتى الحيوانات تشهد أن بارئها وفاطرها فوق السماوات سبحانه وتعالى. وطبعا إذا قلنا أن الله عز وجل في كل مكان فهذا نقص في حق الله، والله عز وجل منزه عن هذا النقص، لأن العلو هو صفة الكمال والصفح صفة نقص، وهذا لا يليق بالله عز وجل. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، منها حديث عائشة عليه تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها في ناحية بيتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ولقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذا إثبات لعلو الله عز وجل. وكان زينب بنت جحش تقول: زوجكن أهلكن، تقول تفخر عن نساء المؤمنين، تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا مما عليه عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يختلفوا في هذا، يعني فيش أي خلاف عند الصحابة في مسألة إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه الذي نذكره. لكن كل اللي جاء من بعدهم بقى اللي بيسموه نفسهم الخلف، ويقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، كذبوا. ثم يا ليتهم يعرفون السلف بالإيه؟ بالمعنى الصحيح. يعني ماذا السلف اللي هو إيه؟ يعني مررها كده إقرها كده وخلاص، يعني لا يثبتون الصفة كمان، فيقول لك ده أسلم تقرأها كده وخلاص بركة، لكن لا تعتقد فيها شيء. وهذا ليس مذهب السلف، يعني هم كذبوا على السلف حيث لم يجعلوا السلف يثبتون الصفات لله عز وجل، ثم ادعوا أن هذا هو الأسلم، وبعدين جيهم قالوا الخلف اللي هم بيأولوا الصفات أعلم وأحكم، عندهم بقى علم بقى عشان إيه يعرف يأول الصفة، يعني وقفتك بقى بيقدر يجيب الصفة، يقدر يقول لك لا 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 ده احنا الوجه يعني الثواب واليد يعني النعمة والقدرة والقدم يعني الغضب وكده يعني، فاستوى يعني استولى، ويأولون في صفات الله عز وجل ويعتبروا ده أعلم وأحكم. لكن الصحيح نقول مذهب السلف الحقيقي، مش السلف المزور بتاعهم اللي هم بيقولوا عنهم سلفية، يعني أسلم وأعلم وأحكم. طبعا صاحبنا زعلان قوي على هدم الأضرحة، ومش زعلان على ضياع التوحيد اللي كانت الأضرحة دي سببه. طبعا مش بقول كده يعني احنا مأيدين الناس اللي عملوا كده، لا لأنه لا يجوز هدمها، ولكن لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، يعني الفتنة التي تقع يقع فيها الناس هذا مما يتنافى من أمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن من هدمها هذا شيء من الشرع، لكن ليس بهذه الصورة فعلها هؤلاء. ثم كمان أنه سألت براءتهم فيما أعلم أن النيابة العامة سألت براءة السلفية من هذا الصنيع، لكن بقى صاحبنا عمال يقول لك إيه الأزهر سيظل أشعريا متريديا صوفيا، يعني أزهر ما في جعبتي، الضلال اللي هو عايش عليه مش قادر يطويه فيظهر ذلك. والتاني طالع على الجمعة بيعيط بيهدم القبور، سيدي مش عارف فيه لو لأني الصالحين بكرة كمان يهدموا الحسين والأزهر والسيدة، وكمان كلهم أذناب يهدموا قبر الرسول، يعني شغب ده ولا بيلطم علينا ها، يريد ان هو واحد تاني يقول لك الطواف حول القبور فرض عين، وانا خايف على اللي يجحد كده ها، خايف على اللي يجحد الكلام ده، يعني ايه اللي يجحد الكلام ده يبقى كافر ولا ايه يعني، ما هي معنى كده خايف عليه من ايه، من يكون ضايع الدين. فدي دول الناس اللي حاملين راية الدعوة الرسمية، هم دول مسؤولين عن ان الناس تعتقد العقيدة الصحيحة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخزيهم يوما بعد يوم، ويعني سيأتيهم كما أتى كبراءهم من حيث لم يحتسب، سيأتيهم إن شاء الله تعالى عن قريب من حيث لم يحتسب. وستظل الدعوة إلى الله عز وجل يعني مرفوعة ومستمرة، وهذا وعد الله عز وجل. احنا ما كنا نتوقع ما يعيش فيه الناس في الدعوة بالذات في مثل هذه الأيام. الناس مش حاسة بأي حاجة، يعني كلهم يقول لك احنا عملنا صورة وما فيش حاجة، العيش مش لاقينه، البطالة زي ما هي، الغلاء بيزيد، هم طالعين عشان الحياة الكريمة هم مش لاقين الحياة الكريمة دي لغاية دلوقتي، عشان كده يعملوا ايه، لسه يعملوا مظاهرات تانية. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد من وراء هذا كله أن يرفع باب أو يفتح باب الدعوة، ويخرج العلماء اللي كانوا متقيدين ومحبوسين ومحدد إقامتهم، واللي كانوا جوه المعتقلات الله أعلم واحد فيهم بيخش يقول لك مش منتظر في يوم من الأيام أنه هيشوف عياله تاني ويشوف زي ما يقولوا له مش هيشوف الأسفلت، ها خلاص يقول لك مرحبا بك في عاصمة جهنم. يقول الواحد يروح لزغلي يقولوا له كده مرحبا بك في عاصمة جهنم، وهي كانت جهنم عليهم الحمد لله. فالشاهد ان السلف مذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم، بس السلف بالمعنى الحقيقي الفهم الحقيقي لصفات الله عز وجل. طبعا في صحيح مسلم من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية، وهذه أن هذا الصحابي عمرو معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية، يقول كانت لي جارية وكانت ترعى الغنم، فعاد الذئب على غنم واحدة منهم، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني زعلت زي أي واحد حاجة بتضيع منه يزعل شوية. قال فسققتها على وجهها، ضرب الليل جارية، فجاء النبي عليه السلام يخبره، فقال يا رسول الله وعلي عتق رقبة أفأعتقها، يعني ينفع أعتق البنت ليت وأنا علي عتق رقبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ايتني بها. فقال سألها النبي عليه السلام سؤالين وشهد لها بالإيمان بالإجابة على هذين السؤالين. السؤال الأول قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. طبعا هم يقول لك إيه، جايبين الرواية ضعيفة. أولا المعتزلة يقول لك لا ما نخش بالحديث دوت يا عم، لأن الحديث جاي في قلبتهم قاطع على طول فيش وقت. قال لك ايه، قال لك ده خبر احاد، خبر احاد، وحطوا لك بقى قاعدة ان احاديث الاحاد لا نأخذ بها في العقائد، وهذا كلام باطل. وقد رد عليهم الائمة في مصنفاتهم كثيرة ان الاخذ بالاحاديث الاحاد في العقائد والاحكام كل شيء، وشيخ الالباني له في ذلك رسالة، ابن حزم في كتاب الإحكام بتاعه في فصل كامل في هذا الباب يعني أجاد في الرد على هؤلاء. فحديث الأحاد يؤخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام. ناس ثانية قالوا لا ده هي كانت خرص فرفعت إيديها على إن الله عشان تبين يعني تعظيم الله، يعني ودي كانت خرصة وما تكلمتش. وهذا طبعا ايه الرواية اللي كانت عجماء هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة لا تصح. ثم تترك الرواية في صحيح مسلم وتروح تدور لك على اي حتة تاني. طبعا دي طريقة اهل البدع، يعني ما يجيش دغري على طول، حاجة تبقى قدامه واضحة يلف ويدور بيك. ما الحديث واضح أين الله؟ على في السماء. ويمكن كمان مش يمكن هو ده اللي حاصل، يقول لك لا يجوز أن تقول أين الله، واللي يقول أين الله يبقى عايز قطع صباعه قطع ايده، أو اللي يشاور يقول الله في السماء قطع ايده. ازاي يعني
طب النبي صلى الله عليه وسلم سأل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سأل، أنت يعني بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تريد أن تقطع يد رسول الله اللي أشار في الحج وقال كان يرفع يده إلى السماء وينقطع إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد 3 مرات. إذن هذا كله أدلة على إثبات علو الله عز وجل فوق السماوات، وطبعا كما قلنا هو إثبات استواء يليق به سبحانه وتعالى. نعم النخل الصغيرة، لا الرسول شهد لها بالإيمان، كلمة الجارية لا تعني أنها صغيرة بدليل أن الرجل كان بيستأمنها على على الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبرها، النبي عليه السلام لا يختبر المرأة إلا إذا كانت يعني تفهم. أين الله؟ هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم للجارية كما تقدم في الحديث، فأجابته قائلة في السماء، فهل يعني ذلك أن الله تحيط به السماء؟ نقول في السماء، في السماء يعني إيه معنى السماء؟ حواليه هو جوه السماء ولا في بمعنى على؟ قلنا أن حروف اللغة العربية تتعاقب، قد تأتي في بمعنى على كقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض، وقال تعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وعلى ذلك فالله فوق السماوات مستوى على عرشه يدبر أمر خلقه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما من يقول إن الله في كل مكان فإن كان يقصد بذلك بذاته فهذا باطل وهذه بدعة، وأما إن كان يقصد بعلمه أي علمه في كل مكان أحاط بكل شيء علما فهذا صحيح. وما طبعا يستدلون كل مكان بإيه؟ بالآية، ما يقول من نجوى 3 إلا هو رابع ولا 5 إلا هو سادس، ولا ثانية ما في نفس الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو في السماء وفي الأرض يا عمه في كل حتة. طبعا الآية ديت ما فيهاش دي بتتكلم عن ألوهية الله، فهو إله في السماء وإله في الأرض، يعني يعبد أهل السماء يعبد أهل الأرض، فهو المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى، يعبد أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، وليس معناه أنه هو يعني موجود فوق وموجود تحت، لكن الله عز وجل فوق سمواته والجميع يؤلهه يعبده ويحبه وتتجه القلوب إليه بالعبادة. وأما الآية الأولى اللي احنا ذكرناها فهذه الآية تتكلم عن علم الله، وذلك بدأت بالعلم وانتهت بالعلم، ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم، يعلم تكلم عن علم الله، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فختمها بالعلم، فيتكلم عن علم الله عز وجل، يعني ما يقول من 3 إلا الله عز وجل يعلمهم ورابعهم بعلمه ولا 5 إلا هو سادسهم بعلمه سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه اختلط بهم بذاته سبحانه وتعالى حاشا لله. فهذه صفة الاستواء، وعلى هذا المنهج نذكر هذه الصفات الأخرى كالنزول، ينزل ربنا سبحانه وتعالى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. طبعا نقول أيضا هذا النزول يليق به سبحانه وتعالى، لا نصفه بكيفية ولا تمثيل. وأما من يقول النزول نزول رحمته فهذا باطل، لأن رحمة الله لا تنزلش في الليل الأخير بس، رحمة الله في جميع الوقت. ومنهم من يقول ده أن مقصود نزول نزول ملك، ينزل ربنا يعني ينزل ملك من عند ربنا، وهذا أيضا باطل، لأن في الملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني يقول من يدعو الله، يعني لو الملك نزول ملك إلى سماء الدنيا يقول من يدعو الله فيستجيب له، من يستغفر الله فيغفر له، من يسأل الله فيسأل فيستجيب له، لكن يقول من يدعوني. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي غيري، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر الحديث. الضحك والفرح والعجب أيضا كل هذه صفات لله عز وجل، وقد ورد فيها الأحاديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. في إثبات الضحك لله عز وجل، إثبات الفرح بقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي طلحة وقصته مع ضيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من فعلكما أو فعالكما الليلة. فهذا في إثبات صفات العجب، أنه هو طبعا لما جاله الضيف قدم له الطعام وأمر زوجته أنها كأنها تعالج المصباح فتصفئه وتمثله بالأكل حتى والطعام ما يكفيش إلا الضيف، بس عمل نفسهم بيأكله وإيه حتى يأكل الضيف، فأطفوا المصباح عشان ما ياخدش باله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من فعلكما أو فعالكما الليلة. فهذا في إثبات صفة العجب لله عز وجل. مكتوب عندي إحداهما طبعا نفس الكلام بقى، صفات الله عز وجل المحبة والرحمة والإرادة والغضب والبغض والكراهية، كل هذه يعني ورد فيها أحاديث بهذا المعنى. مش عارف نقول عندك حاجة في أحاديث فيها يعني أيما تكون صفة ذات وصفة فعل كذلك، يعني زي ما صفة الكلام نتكلم عليه مرة جاية إن شاء الله تعالى، في صفة ذاتية وصفة فعلية كذلك. نعم، فيعني إحنا المقصد منها إن يعني إثبات أن الله عز وجل صفات، وليس المقصود الاستقصاء، يعني المقصود إثبات أن الله عز وجل صفات ذات وصفات فعل. طبعا الاستقصاء طبعا بيبقى في كتب تانية يعني متوسعة في هذه الأبواب، احنا المقصود منها الاختصار. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الدرس القادم هيكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله، الدرس القادم فقط بعد صلاة المغرب، واللي بعده ما فيش، لا يعني الأسبوع اللي بعده ما فيش، وبعد كده نرجع لإيه لوضعنا كما هو لغاية ما الساعة تتغير، ولكن اتغيرت نشوف بقى بعد كده نعمل إيه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.